البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة
أيها الإخوة المسلمون، كان الإمام ابن الجوزي يجمع براية الأقلام التي كان يكتب بها ويحتفظ بها في مكان خاص، ولما حضرته الوفاة أوصى أن يسخن الماء الذي سيغسل به ببراية تلك الأقلام، ولما مات نفذوا وصيته فكفت براية أقلامه لتسخين مائه وزاد منها شيء بعد ذلك.
بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف
رغماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
ما أهمية الصلاة وقت الحساب؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضة قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. الحديث ذكره الألباني في صحيح الجامع.
كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف
فجزاه الله بما أولى من عز توجني الشرف من عز توجني الشرف
من عز توجني الشرف البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
ما مدى صحة القول رضا الناس غاية لا تدرك؟ يجيب على هذا أحد الشعراء فيقول: وما أحد من ألسن الناس سالما ولو أنه ذاك النبي المطهر، فإن كان مقداما يقولون أهوج، وإن كان مفضالا يقولون مبذر، وإن كان سكيتا يقولون أبكم، وإن كان منطيقا يقولون مهذر، وإن كان صواما وبالليل قائما يقولون زوار يرائي ويمكر. فلا تكترث بالناس في المدح والثنى، ولا تخش غير الله، والله أكبر.
بجودك أكرمني ربه بجودك أكرمني
لأفوز بعلمي ما عشت لأفوز بعلمي ما عشت
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها
لله ملائكة وضعت لمريد العلم.
دائما نحن نتهم أنفسنا ونستشعر التقصير، وربما نصل في بعض المراحل إلى حالة من الإحباط واليأس. فإذا أردنا أن نحصل على إنسان سوي قادر على مواجهة مشاكل الحياة والاستمرار في العطاء والبناء، فماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ هناك 9 قوانين لا بد من أن نضعها نصب عيوننا ونحن نحاول أن نحصل على إنسان أفضل. القانون الأول هو قبول الذات. قد تعشق هذا الجسد أو تمقته، لكنه لن يكون لك سواه في هذه الحياة، فإذا عليك أن تتقبل ذاتك. القانون الثاني: ستظل تتعلم طوال حياتك. منذ لحظة ميلادك تلتحق بمدرسة لا تغلق أبوابها تدعى الحياة، تتعلم فيها كل يوم دروس جديدة، قد تعشقها أو تمقتها، لكن لا غنى لك عنها في مشوار حياتك. أما القانون الثالث فهو: لا تفضي التجارب إلى أخطاء بل إلى دروس مستفادة. ليس النمو إلا عملية تجريب وسلسلة من المحاولات والأخطاء والنجاحات الوقتية، ولا تقل الإخفاقات أهمية عن النجاح، فكلاهما جزء من عملية النمو والارتقاء. القانون الرابع: أن تكرار الدرس هو السبيل لتعلمه. سوف تعاد لك الدروس في أشكال متنوعة إلى أن تتمكن من تعلمها، وعندما يمكنك ذلك فعليك الانتقال بعدها إلى الدرس التالي والذي يليه وهكذا. أما القانون الخامس فهو لا حدود للمعرفة. لا توجد مرحلة في حياتك بلا دروس، فهناك دروس تتعلمها ما دمت حيا. القانون السادس، ما ترنو إليه أفضل مما حققته الآن. كلما حققت هدفا كنت تنشده سعيت نحو ما هو أفضل منه. والقانون السابع هو أن الآخرين مرايا لك. ليس بإمكانك أن تحب أو تكره شيئا يتعلق بشخص آخر إذا لم يعكس هذا الشيء ما تحبه أو تكرهه في شخصيتك. أما القانون الثامن فهو أنت حر في صنع حياتك الخاصة. لديك كل ما تحتاجه من أدوات وموارد، واستثمارها مآله إليك. والقانون التاسع والأخير أن ما تحتاجه من إجابات يكمن بداخلك. كل ما عليك فعله هو أن تنظر بداخلك وأن تنصت بدقة وتثق بنفسك.
التوفيق يصافح كفيغا البسمة بانت في وجهك لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخاف.
ما هو الدعاء الذي يجمع لك دنياك وآخرتك؟ الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. ذكره الألباني في صحيح الجامع.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم. شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم وتسامى
عن. إذا ابتلع طفل دبوسا أو مسمارا حادا، فما أسرع طريقة لإسعافه كي لا يجرح الدبوس معدته وجوفه؟ أسرع طريقة لإسعافه هي إطعامه أكبر كمية من الخبز حتى تغلف الدبوس بغلاف يمنعه من جرح المعدة.
من حاز العلم مع الفهم البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت رباه بجود.
ما الثواب والأجر الذي يناله المسلم حينما يدعو بدعاء السوق؟ قال صلى الله عليه وسلم: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة، وبنى له بيتا في الجنة. ذكره الألباني في صحيح الجامع.
في وجهه لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
ما هي آخر الكلمات التي ودع بها سلمان الفارسي الدنيا؟ دخل سعد بن أبي وقاص على سلمان يعوده في مرضه الذي مات فيه، فبكى سلمان، فقال له سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض وترد عليه الحوض. فقال سلمان: أما إني ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عهد إلينا فقال: لتكن بلغة أحدكم مثل زاد الراكب. فقال له سعد: يا أبا عبد الله، اعهد إلينا بعهد فنأخذ به بعدك، يعني أوصنا وصية. فقال سلمان: يا سعد، أذكر الله عند همك إذا هممت، وعند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت. ثم طلب من زوجته أن تأتيه بصرة مسك كانت عنده، فقال لها: هات المسك، فمرسيها في ماء، ثم قال: رشيه حولي، فإنه يحضرني خلق من خلق الله عز وجل يجدون الريح ولا يأكلون الطعام، ليسوا بإنس ولا جان. ففعلت، ثم قال لها: أجيفي علي الباب ثم انزلي. ففعلت، ثم مكثت هنيها، ثم صعدت، فإذا هو قد مات رحمة الله عليه ورضوانه. وكانت قد بكت عليه امرأته وهو على فراش الموت وقالت: وحزناه. فقال لها رضي الله عنه: بل وطربا، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه.
بجودك أكرمني ربه، بجودك أكرمني
ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت.
أنا ما أقبلت بلا غدف، فأبي قد عرفني الهدف.
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا غدف.
متى يعرف الصديق؟ سئل أحد الفضلاء: كم لك من صديق؟ قال: لا أعلم، لأن الدنيا مقبلة علي، والأموال موجودة لدي، وإنما أعرف ذلك لو زالت الدنيا.
في بحر العلم لأغترف.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف.
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت،
والفرحة زادت في قلبي لما بالدين.
في بعض الأحيان تحدث مصيبة ويصل إلى سمع الإنسان خبر سيء، فيحاول نقله إلى من يعنيه الأمر، لكنه يجد حرجا شديدا في ذلك. فما هي أفضل طريقة لقول الخبر السيء ونقله لمن يهمه الأمر؟ عندما عاد الأب من السفر وجد ابنه الأصغر باستقباله في المطار، فسأله الأب على الفور: كيف جرت الأمور في غيابي؟ هل حدث مكروه لكم؟ أجابه الابن: لا يا أبي، كل شيء على ما يرام، ولكن حدث شيء بسيط، وهو أن عصا المكنسة قد انكسرت. أجابه الأب مبتسما: بسيطة جدا، ولكن كيف انكسرت؟ أجاب الابن: أنت تعرف يا أبي، عندما تقع البقرة على شيء فإنها تكسره. أجاب الأب متعجبا: البقرة؟ هل تقصد بقرتنا العزيزة؟ أجابه الابن: نعم نعم، عندما كانت تهرب مذعورة داست على عصا المكنسة وارتمت البقرة على الأرض وانكسرت عصا المكنسة. أجاب الأب: والبقرة هل حدث لها مكروه؟ أجاب الابن: ماتت. صرخ الأب: ماتت؟ ومما كانت تهرب مذعورة؟ أجابه الابن: كانت تهرب من الحريق. قال الأب: حريق؟ وأي حريق هذا؟ قال الابن: لقد احترق منزلنا. قال الأب: ماذا؟ منزلنا احترق؟ وكيف احترق المنزل؟ قال الابن: أخي الكبير رحمه الله. قاطعه الأب: هل مات أخوك؟ قال الابن: نعم، أخي كان يدخن، فسقطت السجارة على السجادة، فاحترق المنزل ومات أخي بداخله. قال الأب: وقد انهارت أعصابه، ومتى كان أخوك مدخنا؟ قال الابن: لقد تعلم الدخان كي ينسى حزنه. قال الأب: وأي حزن هذا؟ قال الابن: لقد حزن على والدتي. قال الأب: وماذا حدث لأمك؟ قال الابن: ماتت يا أبي. هذه القصة نتركها بلا تعليق، وندع المجال للمستمعين ليفهموا مغزاها وليأخذوا العبرة والدرس منها.
أكرمني ربه بجودك، أكرمني
ليفوز بعلمي يا ما عشت،
ليفوز بعلمي يا ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله
ملكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
ما هي الأمور التي تثبت الود والحب في صدر إخوانك وأصدقائك؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يثبتن لك الود في صدر إخوانك: أن تبدأه بالسلام، وأن توسع له في المجلس، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه.
وأكد للعلماء أن
التوفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها.
البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت،
والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
هل تحب أن تصفي قلبك وأن تصقل هذه الجوهرة الإيمانية الثمينة التي بداخلك؟ كيف يمكن أن نصل إلى هذا؟ كل واحد فينا مهما كثرت ذنوبه لديه جوهرة إيمانية، ولكن هذه الجوهرة عليها غبار أو تراب، أو غطيت بالشحوم واتسخت. نريد الآن بهذا التمرين أن نزيل هذا الغبار وهذه الأتربة وهذه الشحوم كي تصفو وتصفو. ارجع أخي الحبيب إلى أيامك السالفة وتذكر لحظات شعورية إيمانية كنت فيها مع نفسك بروحانية إيمانية عالية. ابحث حتى تجد وستجد الكثير. فكر فيها جيدا، ادخل فيها بهدوء حتى تسيطر على كيانك. ما الصوت الذي تسمعه؟ هل هو صوت آيات قرآنية من حنجرة ندية تذكرك بالله؟ أم صوتك الخافت وأنت تدعو الله؟ أم صوت أزيز صدرك من شدة خشية الله؟ أم صوت أذان الفجر وهو يدوي في هدوء الليل؟ أم صوت آيات تتلى كقول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ استشعر جيدا ذلك الصوت. ما الصورة التي تراها في ذلك الموقف الخاشع؟ هل هي صورة المصحف أمامك مفتوحا؟ أم صورة الكعبة المشرفة وأنت تتخيلها أمامك وهي متصلة بالبيت المعمور، وسبح بك الخيال إلى الملائكة وهم يطوفون بالبيت المعمور فازداد شعورك من خشية الله؟ أم هي صورة الطائفين بالبيت العتيق فتذكرت دعوة إبراهيم: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فضج صدرك خوفا من الله؟ ما الشعور الذي ألم بك في ذلك الجو الخاشع؟ هل هي قشعريرة سرت في جسمك في حال سجودك بين يدي الله؟ لم تدري مبدأها ولكنك شعرت بمنتهاها فاستشعرت قربك من الله. أم هي طمأنينة وهدوء نفسي وروحي أشعرك بلطف الله؟ أم هي سكينة غشيتك فأشعرتك برحمة الله؟ في هذه الحالة التي ترى فيها وتسمع وتشعر بالراحة الإيمانية، فكر بهذا السؤال: ألم تكن هذه الحالة هي نعمة ومنة من الله عليك؟ ألم تشعر بإنسانيتك وفطرتك السليمة وكأنك مولود جديد؟ ألا تحب أن تكون هذه الحالة هي التي تتمنى أن تلقى ربك عليها؟ ألست تفكر الآن بأنك فعلا في الفردوس الأعلى من الجنة؟ ألست تشعر بأنك مؤمن حقا وأن للإسلام عليك واجبات؟ ألست معي بأن الإسلام الآن ينتظر منك أن تقف معه وتدافع عنه؟ أولست معي أن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ينتظر منك موقفك كمسلم مدافع عنه؟ وبعد هذه التساؤلات اسأل نفسك بموضوعية وشفافية صافية: إذن ماذا قدمت للإسلام؟ ماذا قدمت لهذا الدين؟ أريدك أن تقول من قرارة قلبك: يا رب أعهدك ألا أعود إلى المعاصي ما حييت، يا رب ثبتني على الطاعات ما حييت، أنا فخور بإسلامي، أنا فخور بإيماني، أنا فخور بقرآني، أنا فخور بنبيي، أنا فخور بديني. تذكر هذه الحالة الشعورية واجعل لها رابطا يذكرك بها، وكلما جنحت نفسك نحو المعاصي استحضر عظمة الله جل وعلا وتذكر تلك الحالة في تلك اللحظة، ستعرف من أنت وستعود إلى الطاعات. فاستعن بالله ولا تعجز، وعليك بالدعاء بالثبات، وتذكرني بدعائك بظهر الغيب، وتذكر كم لك من الأجر والثواب إذا نشرت هذه الفكرة في كل منتدى ومجتمع وفي كل لقاء تلقى به الناس، فإن الدال على الخير كفاعل.
بجودك أكرمني
ليفوز بعلمي يا ما
ليفوز بعلمي يا ما عشت.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم.
هل قص شعر المرأة جائز شرعا؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي فيقول: قص المرأة شعرها جائز، وتفنن في ترتيبه أيضا جائز، بشرط واحد، هو استئذان الزوج في ذلك وحصولها على إذنه إن كانت متزوجة. هذا بقطع النظر عما هو ثابت بالإجماع من حرمة إظهار المرأة شيئا من شعرها أمام الأجانب.
يشقى في الدنيا أبدا،
يشقى في الدنيا أبدا،
من حاز العلم مع الفهم، من حاز العلم مع الفهم،
من حاز العلم مع الفهم.
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت،
والفرحة زادت في قلبي لما بالدين.
من هم أول من عرف المصارعة من الشعوب ومتى؟ أول من عرف المصارعة هم المصريون القدماء حوالي 3000 قبل الميلاد، ومنهم انتقلت للإغريق والعالم.
في وجهي لما للعلم توجهت،
والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت،
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت،
والفرحة زادت في قلبي.
ما الدرس الذي استفاده ذلك الرجل الذي جلس تحت النخلة يتأمل في خلقها وخلق نبتة القرع؟ جلس رجل ساخط غير راض عن أي شيء تحت شجرة نخيل ليستريح من عناء السفر، جلس يفكر في أمور الحياة، ورأى بالقرب نبتة صغيرة تحمل ثمرة قرع كبيرة جدا. تأمله الرجل ثم قال: يا للعجب، يا للعجب من هذه النبتة الصغيرة الضعيفة تحمل هذه الثمرة الكبيرة، في حين أن شجرة النخيل الكبيرة الطويلة القوية العالية تحمل هذا الثمر الصغير. وكان يحب أن يكون الأمر خلاف ذلك حسب مزاجه. بعدها نعس الرجل ونام تحت شجرة النخيل، وفجأة سقطت ثمرة فوق رأسه، ففزع الرجل واستيقظ وقال: اللهم أنت الحكيم الخبير، اغفر لي يا رب، لو أن واحدة من هذه الثمرات الكبيرة هي التي وقعت على رأسي لقتلتني فورا، فلك الحمد يا بديع السماوات والأرض.
بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا.
البعض يقول الشاي مضر، والبعض الآخر يقول الشاي فيه فوائد ومنافع، فما هي حقيقة الأمر؟ النصائح المهمة التي يجب اتباعها عند شرب الشاي حتى يكون مفيدا هي عدم شرب الشاي بعد الأكل مباشرة، لأنه يمنع امتصاص الجسم لأملاح الحديد، والحرص على عدم زيادة مدة غليان الشاي على النار، لأنه يساعد على استخلاص المواد القابضة وهي مادة التانين التي تضر الأنسجة الداخلية الحساسة للقناة الهضمية فتقلل من عملية الهضم والامتصاص، بالإضافة إلى تأثير المواد القابضة المسببة للإمساك. لذا يفضل إضافة الليمون أو الحليب أو الكريمة أو النعناع أو أي مادة زلالية، لأن البروتين الموجود في هذه المواد يكون مع التانين مركبا غير قابل للذوبان فيصعب امتصاصه، وبذلك يتم التخلص من جزء كبير من المواد التانينية القابضة. ويفضل الامتناع عن شرب الشاي نهائيا في الحالات التالية: أولا، الإصابة باضطرابات القلب وزيادة إفراز الغدة الدرقية وقرحة المعدة والحموضة واضطراب الأعصاب والأرق. ثانيا، شرب الشاي ضار بالأشخاص
الذين لديهم استعداد للسمنة ولتكوين الحصوات، لأنه يسبب خللا في احتراق الأغذية وبالتالي يساعد على تكون الحصوات. ثالثا، اعتياد تناول الشاي بكثرة يسبب النرفزة والاضطراب والأرق ويسبب أعراضا أخرى غير مرغوبة، لأن كوب الشاي يحتوي تقريبا على نصف ما يحتويه فنجان القهوة المطحونة من مادة الكافيين التي تسبب هذا الاعتياد. رابعا، يجب على الحامل الامتناع عن تناوله، فقد ثبت أن الكافيين علاقة ببعض التشوهات الخلقية التي قد تحدث عند الجنين، ويفضل أيضا أن تمتنع الأم المرضعة عن شرب الشاي. خامسا، تناول الشاي بكثرة قد يسبب أمراضا في المعدة والأمعاء. سادسا، يمكن إعطاء الشاي الخفيف للأطفال ثم زيادة الجرعة حسب الحاجة والسن، وكذلك الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما. سابعا، مشروب الشاي بالنعناع بعد تناول الطعام بساعتين يفيد في هضم الطعام ويلطف درجة حرارة الجسم، وكذلك يقاوم العطش.
قد عرفني الأدفة،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف.
البسمة بانت في وجهي
ما هو أغزر نهر في العالم تتدفق منه أكبر كمية من الماء؟ إنه نهر الأمازون، وسموه ملك الأنهار، وفيه ما يساوي مياه أكبر 8 أنهر في العالم.
بالدين تخصصت،
رباه بجودك أكرمني، رباه بجودك أكرمني،
ليفوز بعلمي يا ما عشت،
لأفوز بعلمي ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
يعتمد المسلمون التقويم الهجري الذي يبدأ من أول شهر محرم، ففي أي سنة اعتمد المسلمون هذا التقويم؟ اعتمدوه في السنة 17 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى حدود المدينة في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول، ولكنه لم يدخل المدينة نفسها إلا في اليوم 12 كما حدد ذلك العلامة المصري محمود باشا الفلكي رحمه الله. وحين استقر رأي الصحابة على اختيار سنة الهجرة بداية لتاريخهم، لم يجعلوا بدايته يوم وصول النبي إلى المدينة، بل جعلوا البداية أول محرم في تلك السنة، لأن هذه البداية هي بداية السنة القمرية التي كانت قريش في الجاهلية تجعلها بداية سنتهم التي يسيرون عليها. وإذا كان لابد من إضافة كلمة، فهي عجبنا لبعض الخطباء في أول محرم وهم يقولون: في مثل هذا اليوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وهذا خطأ كما يظهر مما قدمنا هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر في بداية محرم من سنة هجرية، بل دخل المدينة في 12 من شهر ربيع الأول كما أسلفنا. ومعلوم أننا نحتفل كل سنة في 12 من شهر ربيع الأول بمولد النبي لا بهجرته عليه الصلاة والسلام.
وضعت لمريد العلم جناحينا،
تبدو وكأن بنا فرحا من نور العلم بعينينا،
لتؤكد للعلماء أن
التوفيق يصافح كفينا،
التوفيق يصافح كفينا،
التوفيق يصافح كفينا.
البسمة
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بجودك أكرمني، رباه بجودك أكرمني،
ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوذم.
شرف الإنسان إذا